أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من المعلوم والمشاهد أن كثيرا من الأحكام الشرعية قد لا تلقى من المسلم الموحد استجابة عملية، إما لضعف في إيمانه أو لضعف في إحساسه بخطورة وضعه إذا هو عصى الله، وإما لعدم اقتناعه بالحكم الشرعي قناعة عقلية، أو لشبهة أوردها عليه رأي عالم في منهجه شيء من الميوعة والرخاوة حتى فيما لا مجال فيه للسعة من الأحكام القطعية. وبما أننا في هذه الأسابيع نواجه موسم أو مواسم الأفراح، أفراح الزواج، لازم البيان بما يكتنف بعض حفلات الأفراح من مخالفات شرعية قد لا يأخذها الكثيرون مأخذ الجد، رجالا كانوا أو نساء. فهاكم بعضا من هذه المخالفات، بارك الله فيكم وفي طاعتكم لربكم، وحفظنا وإياكم من الزلة ومعاصيه، آمين. من تلك المخالفات الإسراف بكل معانيه وصوره، الإسراف في تحديد مكان حفل الزواج، والإسراف في نوعية بطاقات الدعوة، والإسراف في اللباس وبالذات عند النساء، وخضوع الرجال لرغباتهن بشكل مخجل، الإسراف في الطعام، الإسراف في عدد أيام الفرح. ونحن نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه أن عبدا لن تزول قدميه يوم القيامة حتى يسأل، وذكر من ذلك عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يقول تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول مادحا عباده عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال النحاس: ومن أحسن ما قيل في معنى هذه الآية أن من أنفق في غير طاعة الله فهو الإسراف، من أنفق في غير طاعة الله فهو الإسراف. وقال ابن عباس: من أنفق 100,000 في حق فليس بسرف، ومن أنفق درهما في غير حقه فهو سرف. إذا الإسراف يتعلق في نوعية الإنفاق ليس في كثرته فحسب. ولذلك عندما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكل ماله للنبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما جاء عمر بنصف ماله لم يعد ذلك سرفا بل أثنى عليه عليه الصلاة والسلام. فالإسراف في نوعية الإنفاق فيما ينفق الإنسان. فهل من الحق إنفاق الأموال الطائلة الهائلة على ملابس، ملابس نساء، أو على فنادق فخمة؟ وهل من الحق الإسراف في الأطعمة مما يؤدي إلى رمي الكثير منها؟ هذا بلا شك لا يرضي الله تعالى، وغالبا يكون السبب في هذا الغلو حب التقليد والمضاهاة من بعض الأفراد في كلتا العائلتين أو إحداهما، أو مجرد كما يقال الفخفخة والخيلاء والمراءة التي يرغبون في إظهارها. وهذا الشعور يدل على مرض في النفس ينبغي علاجه، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة، رواه البخاري معلقا. قال ابن عباس رضي الله عنه: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان، سرف أو مخيلة. فالمخيلة كبر ينشأ عن فضيلة يتراءها الإنسان من نفسه، يعني يرى بها أنه أفضل من غيره، ومن ثم يريد أن يظهر هذه الأفضلية فيحدث الإسراف وهو مجاوزة الحد. فبعض النساء أو الرجال أحيانا إذا صار عندهم زواج جلس الواحد منهم يفكر في مظاهر متميزة للحفل بشرط لم يسبق لها مثيل. قال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة من الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. من لبس ثوب شهرة، يقول ابن الأثير: الشهرة ظهور الشيء، والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس، يلبس ثوبا حتى يشتهر بين الناس بهذا الثوب لمخالفة لونه لألوان ثيابهم مثلا، فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر. قال ابن رسلان: لأنه لبس الشهرة في الدنيا ليعز به ويفتخر على غيره، يلبسه الله يوم القيامة ثوبا يشتهر بمذلته واحتقاره بينهم عقوبة له، والعقوبة من جنس العمل. وقال محمد بن عيسى: ثوب مذلة، أي ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة، ثوب يوجب ذلته يوم القيامة، كما لبس في الدنيا ثوبا يتعزز به على الناس ويترفع به عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله عز وجل، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء، في حلل الإيمان أيتهن شاء. رواه الترمذي وهو حديث حسن. فمن الأدب الرفيع أن يترك العبد لبس من ما هو رفيع من الثياب وعظيم من الثياب تواضعا لله عز وجل. أحيانا يفعل ذلك لا على سبيل الإطلاق، لا على سبيل الإطلاق، لكن تواضعا لله عز وجل أن يلبس ثوبا عاديا، هذا من الأدب، وإن كان قادرا على أن يلبس أفخر الثياب. إذن من ترك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله عز وجل، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء. وقال أيوب: ما صدق عبد قط أحب الشهرة، ما صدق عبد قط أحب الشهرة أن يشتهر. والمرجع في ذلك أيها الناس إلى النية، لكن هذه النفسية التي تحب الإخيال والاشتهار تبالغ في البحث عن الفريد في معظم شأنها، في الملبس، في المركب، في أوضاع الحفل، في مطاعمه وهيئاته، ولو أسرفت في الإنفاق. والشيء المحزن أيضا أن وضعها المادي، تلك النفسية، أولئك الناس، قد يمكنها من إظهار التفوق في مجال هذه الزينة الدنيوية، وقد لا يمكنه إذا كان دخلها ضئيلا. فماذا تفعل؟ تسكن وترضى؟ لا، تلجأ إلى الدين. نعم، يستدين أو تستدين من أجل مظاهر الأبهة، حتى أنك تجد بعض هؤلاء المساكين، تجد بعضهم يقود سيارة فخمة جدا لم يتحصل عليها إلا بديون ثقيلة تقبع على كتفيه كالجبال، لكنه مبسوط أنه يسير بهذه السيارة أو يقودها. نسأل الله العفو والعافية. وقد يرد السؤال: طيب، كيف نعرف حدود الإسراف حتى لا نقع فيه؟ لأن حفلات أصحاب الملايين لا تقارن بحفلات متوسط أو منخفض الدخل. والجواب أن التوسع في تفاصيل هذا الموضوع يحتاج إلى بسط كثير، لكن قدمنا أن السرف الذي نهى الله عنه في أول الكلام هو ما أنفق في غير طاعة الله تعالى، قليلا كان أو كثيرا. فالأكل مثلا، أكل الطعام، إذا كان بغرض التقوي على طاعة الله والتقوي على طلب الرزق للعيال فهو عبادة بهذا القصد، بهذه النية، لكن لا يأكل فوق الاعتدال ومقدار الحاجة. ولنا في ذلك الحديث المشهور: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، رواه أحمد. نعم، أكل الطعام قد يكون عبادة يؤجر عليها بحسب النية، لكن يبقى الحذر من الإسراف. وإنفاق المال بقصد إعلان الزواج أو بقصد إكرام الضيوف أيضا عبادة، لكن لا يتجاوز الحد في النفقة، لا يتجاوز الحد في النفقة. إنه لا بأس إذا كان الإنسان قادرا أن يختار المكان الفلاني الباهظ الثمن من أجل سعته واستيعابه للضيوف الكثيرين، أو من أجل قرب الوصول أو سهولة الوصول إليه، هذه هي المقاصد، تلك هي النية التي حملته إلى اختيار ذلك المكان، أو من أجل نظافته، أو من أجل عنايتهم من أجل عنايتهم بالذي بالزبون مثلا، أو ما شابه هذه الأسباب. لكن أن يختار هذا المكان فقط لمجرد اسمه من أجل أن يقال حفل آل فلان أقيم في المكان الفلاني الفخم، فخرا بذلك بين الناس، وأحيانا إسكاتا لبعض الناس السفهاء في تفكيرهم، كيف يقيم الحفل فلان في المكان الفلاني ليس في مستواه وما إلى ذلك، فيحاول أن يسكتهم بهذا الفعل. وإنفاق الأموال الكثيرة من أجل هذا القصد إسراف. إنه كذلك لا بأس أن يزيد الطعام قليلا عن حاجة الضيوف وكفايتهم قليلا، لكن ما مقدار هذا القليل؟ ما مقدار تلك الزيادة؟ ثم وهو الأهم، ما مصير الأطعمة الفائضة؟ الإتلاف؟ أم أنها تصل إلى من هو في أمس الحاجة إليها من الفقراء والمحتاجين؟ هل كان هذا الأمر، أمر الأطعمة الفائضة، مخططا له مسبقا أم لم يكن في الحسبان بتاتا؟ روى أحمد في مسنده أن سلمان دخل عليه رجل فدعا له لما كان عنده، فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا، أو قال لولا أن نهينا أن يتكلف أحد لصاحبه لتكلفنا لك. الإسراف أيها الناس من عدمه يتوقف على أمرين: النية والعمل. فالنية ينبغي أن تتطهر من الرغبة في التباهي، هذه الرغبة التي تدعو إلى الإسراف. ثم حتى لو لم تكن النية لقصد التباهي والاشتهار، يبقى أهمية كون العمل ورون الضيافة صحيحا معتدلا، بحيث لا ترمى أكوام الطعام في الزبالة، أو بحيث إن كان الأمر في الملابس أو المظاهر، بحيث تكون هناك فائدة شرعية من وراء بحيث أن تكون هناك فائدة شرعية من وراء ذلك الإنفاق. ولا شك أن مجرد حب الظهور لمظهر الثراء والعز ليس له أي قيمة شرعية، بمعنى أنه لا يحقق في نهاية المطاف أي مصلحة دينية. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزين بلباس جميل لاستقبال الوفود المقبلة على الإسلام، هناك مصلحة دينية شرعية من وراء لبسه صلى الله عليه وسلم لذلك اللباس، هناك مصلحة من وراء ذلك القصد. ولما قام ابن عباس الخوارج كان قد لبس أحسن ما يكون من حلل اليمن كما جاء في سنن أبي داود، وعندما أتاهم بتلك الحلة قالوا مرحبا بك يا ابن عباس، ما هذه الحلة؟ قال ما تعيبون علي، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. جاء في الشرح: واعلم أنه كان هديه صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ ابن القيم أن يلبس ما تيسر من اللباس، الصوف تارة والقطن تارة والكتان تارة، ولبس البرود اليمنية، ولبس الجبة والقباء والقميص، إلى أن قال: فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا وبإذائهم، أي في الوجه المقابل، طائفة قابلوهم فلم يلبسوا إلا أشرف الثياب، ولم يأكلوا إلا ألين الطعام وأطيب الطعام، فلم يروا لبس الخشن ولا أكله تكبرا وتجبرا، وكلا الطائفتين مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا للذي حرم نفسه ولا للذي تباهى وتفاخر بذلك الفعل. يقول الشوكاني رحمه الله حول أهمية تصحيح النية والنظرة الصحيحة في جدول الإنفاق، إنفاق الأموال لتحقيق المصالح الشرعية لا لمجرد إشباع الرغبات النفسية. يقول: إن الأعمال بالنيات، فلبس منخفض من الثياب تواضعا وكسرا لثورة النفس التي لا يؤمن عليها من التكبر إن لبست غالي الثياب، من المقاصد الصالحة. هذا التوجه إلى لبس الملبس العادي المنخفض من الثياب لقصد أن يكسر المسلم نفسه عن التباهي والتفاخر إذا لبس أعالي الثياب، هذا من المقاصد الصالحة الموجبة للمثوبة من الله تعالى. ولبس الغالي من الثياب عند الأمن على النفس من التسامي المشوب بنوع من التكبر لقصد، هنا الشاهد، لقصد التوصل بذلك إلى تمام المطالب الدينية من أمر بمعروف أو نهي عن منكر، يأتي بهيئة تساعده على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأتي بهيئة تساعده على النصح بالله والنصيحة عند من لا يلتفت إلا لذوي الهيئات، لا ينظر إلا لمن تزين وتعدل في ملبسه، كما هو الغالب على عوام زماننا وبعض خواصه ينظرون إلى المظاهر ويجلون المظاهر أكثر من الذوات. لا شك أنه من الموجبات للأجر إذا هو فعل ذلك لأجل هذا القصد، لكنه لا بد من تقييد ذلك بما يحل لبسه شرعا. لا يلبس الحرير ولا يلبس الذهب مثلا، يعني أن يكون القصد، قصد هذا المنفق للأموال في هذه المظاهر، يكون قصده تأليف قلوب بعض الناس من أهل الوجاهات الذين لا يقيمون وزنا إلا لأمثال هذه المظاهر ومن يحييها، تهيئة في سعيه للاستعانة بما هو فيه يستطيعون عليه من إزالة المنكر أو لفتح أبواب من الخير لدين الإسلام، فهذا غرض طيب مأجور عليه إن شاء الله تعالى، بشرط خلو هذه المظاهر من المحرمات كما ذكرنا آنفا. فرق كبير، فرق كبير بين هذا وبين من يهلك ماله رياء وسمعة أو حبا في البذخ أو مجرد تقليد لعادات العلية، علية القوم. وبعض الناس يحتج بآية وأما بنعمة ربك فحدث، أو بحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أما الآية الكريمة فقال ابن كثير: قال محمد بن إسحاق: ما جاءك من الله من نعمة وكرامة من النبوة فحدث فيها. هذا معنى الآية: وأما بنعمة ربك فحدث. ما جاءك من الله من نعمة وكرامة من النبوة فحدث فيها واذكرها وادع إليها. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ما أنعم الله به عليه من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من أهله. وقال ابن العربي أن النعمة في الآية للعلماء فيها ثلاثة أقوال: الأول النعمة النبوة، الثاني النعمة القرآن، الثالث إذا أصبت خيرا أو عملت خيرا فحدث به الثقة من إخوانك. قال الحسن: مع إخلاص النية، مع إخلاص النية وتحري أهل الثقة فقط، فقد يؤول كلامه إلى الرياء ويساء به الظن، وهو من باب التحفيز والتشجيع على فعل الطاعات لمن يقول له أو ينقل له ذلك الخبر. قال ابن العربي: ومن الحديث بالنعمة إظهارها بالملبس والمركب. نعم الحديث صحيح، لكن بعض الناس يبالغون في معناه ويؤولونه تأويلا خاطئا، ويفهمونه أو يريدون أن يفهموا منه الإفراط في إظهار النعمة، وهذا غلط. عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب دون، أي دنيء غير لائق بحالي من الغنى، فقال صلى الله عليه وسلم: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته، أو نعمة الله عليك وكرامته، أو كرامته عفوا. قال أبو الطيب: والمعنى البس ثوبا جيدا ليعرف الناس أنك غني وأن الله أنعم عليك بأنواع النعم. لاحظ: البس ثوبا جيدا ليعرف الناس أنك غني وأن الله أنعم عليك بأنواع النعم، رواه أبو داود. هذا حال بعض الناس، بعض الناس محرومون يملك الأموال الطائلة ولكنه لا يرى أي أثر لتلك الأموال على هيئته أو على بيته أو على عياله، بل العكس. فالثوب الجديد المقصود لا يعني الإسراف والمباهاة، بل يعني لا تقصر على نفسك ولا تبخل، فالاعتدال هو المطلوب. ولذلك جاء من حديث أبي علقة ابن أبي علقة أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل سيء الهيئة فقال: ألك مال؟ قال: نعم، كل أنواع المال. قال: فليرى عليك، فإن الله يحب أن يرى أثره على عبده حسنا، ولا يحب البؤس ولا التباؤس. رواه الطبراني وهو حديث صحيح. فبعض الناس يجعل يده مغلولة إلى عنقه ويظهر الفقر والبؤس خلاف ما هو فيه من نعمة وخير. فهذا هو المقصود بالحديث: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أما أن يلبس ليشتهر، أو يشتري السيارة من النوع الفلاني ليشتهر وراه الناس فيها فيشار إليه بالبنان، أو يقيم حفل الزواج، زواج ابنه أو ابنته، بالشكل الفلاني والمكان الفلاني ليشتهر أنه فعل ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة من الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. وعن جابر رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرش جمع فراش، فقال: فراش للرجل، وفراش لامرأته، وفراش للضيف، والرابع للشيطان. رواه مسلم. قال النووي: معناه أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة والالتهاء بزينة الدنيا، وما كان بهذه الصفة فهو مذموم، وكل مذموم يضاف إلى الشيطان لأنه يرتضيه، أي الشيطان، ويحسنه لصاحبه. وقيل أنه على ظاهره، وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل، على ذلك الفراش مبيت ومقيل. ويقول صاحب الفتح الرباني: وقد أسرف الناس في زماننا فيما لا حاجة إليه من أمر الجهاد بقصد التفاخر والمباهاة، حتى إن الفقير ليبيع أمتعة بيته ويستدين ليجهز ابنته، وهذا حرام فعله، فقد روى مسلم عن جابر وذكر الحديث السابق. فكل ما هو زائد على الحاجة على سبيل المباهاة فهو مذموم. أسأل الله الرشاد لي ولكم، وأستغفره وأتوب إليه، فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهناك عامل مهم ينبغي أن يستجلبه ويحرص عليه كل مؤمن، إنه عامل البركة. البركة التي لو قطعت أو منعت لضل سعي الإنسان، ولتجددت أحزانه، ولما اطمأنت نفسه. رواه أحمد في المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من يمن المرأة، أي من بركة المرأة، من بركتها تيسير خطبتها أو خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها. ومعناه أن من شؤم المرأة عكس أو ضد هذه الأمور. وعن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمر رضي الله عنه فقال: ألا لا تغالوا بصدق، جمع صداق، بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. رواه أبو داود. وأخيرا، فقد نقل عن مجاهد أنه قال: لو كان جبل أبي قبيس ذهبا لرجل فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفا، ولو أنفق درهما أو مدا في معصية الله كان مسرفا. الإسراف يؤدي إلى استنزاف الأموال بلا فائدة راجحة لا دينية ولا دنيوية. ولذلك شرع الحجر على السفيه حتى لا يضيع المال في غير حقه. والإسراف يؤدي إلى إثارة الحساد ويؤدي إلى كسر قلوب الفقراء إذا رأوا ذلك الخير الكثير أمامهم. الإسراف يؤدي إلى زوال البركة. الإسراف يؤدي إلى مضاهاة ضعاف النفوس من ضعيف الدخل لأصحاب البذخ، إذا رأوهم قالوا نقلدهم، وفي ذلك هدم للبيوت وخراب لها. وللحديث حول مخالفات الأفراح بقية إن شاء الله تعالى. اللهم اهدنا لصلاح الأعمال والأقوال، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين أحياء وميتين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الإسراف في معرض تناولنا للمخالفات التي تحدث في أفراح أو حفلات زواج زفاف المسلمين. فالإسراف مجاوزة القصد، والإنفاق في غير اعتدال، ووضع المال في غير موضعه. وللإسراف صلة بالتبذير الذي هو إفساد المال وإنفاقه في السرف. قال الماوردي: التبذير في تعريفه: التبذير الجهل بمواقع الحقوق، والسرف الجهل بمقادير الحقوق. ولذلك نجد أن الغالب على المبذرين أو المسرفين إما أن يكونوا جهلة سفهاء أو أصحاب شهوات وأهواء. وضابط العدل والاعتدال إصلاح النية وإصلاح العمل، فلا يجوز إنفاق الأموال لمجرد المباهاة ونية الاختيال وحتى يرى الناس أو يسمع الناس، كما يحرم إنفاق الأموال فيما هو محرم. ونخص في هذا المقام الفرق الموسيقية النسائية لإحياء حفلات الزفاف. أولا، لأن المعازف حرام، ودليل ذلك في الكتاب والسنة. ثانيا، لأن بعض هذه الفرق الموسيقية تتطلب آلاف الريالات، فهي تتراوح كما ذكر لي بين 3 إلى 80 ألفا. والواجب أن يتجنب المسلمون التورط في التعاقد مع أمثال هذه الفرق، وأن يستعيضوا عن ذلك بنشيد طيب ذي كلمات نظيفة يقوم بأدائه قريبات العروس أو صديقاتها، وهذا إن شاء الله أخير للحفل ولأصحابه، ذلك لمن كان مؤمنا بالبركة، البركة التي لا تكتب للعروسين إلا بطاعة الله تعالى واجتناب معاصيه. فسعادة العروسين مرتبطة بتوفيق الله تعالى لهما، وهذا التوفيق عزيز لا يكتبه الله إلا لمن يستحق. فينبغي أن تخلو هذه الحفلات من مشاهد المعصية والمنكر حتى تحل البركة ويكتب التوفيق بإذن الله جل وعلا. المخالفة الثانية المشتهرة: التبرج وكشف العورات والاختلاط ودخول الرجال. أما دخول الرجال على النساء، الرجال غير المحارم، واطلاعهم على عورات النساء فحرمته من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ولا تخفى على عوام المسلمين ولا حتى على الأطفال الصغار. فالمسألة لا تتعلق بالعلم أو الجهل، وإنما بمدى خضوع الناس رجالا ونساء لأوامر خالقهم. هذا من ناحية. والناحية الأخرى أن المسألة كذلك لها علاقة بمستوى الرجولة التي تستوجب الغيرة عند الرجال، لأن الغيرة على العرض وعلى المحارم من الفطرة، ولا تزول تلك الغيرة إلا بسبب انتكاس الفطرة. والدين يثني على هذه الخصلة الحميدة التي هي عنوان الرجولة والكرامة. قال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا أغير منه والله أغير مني، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله، رواه البخاري. بل إنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأكثر من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لا شيء أغير من الله، رواه البخاري. فالغيرة إذن هذه الخصلة المحمودة لها مقتضيات وعلامات، وإلا فما أيسر المزاعم والدعاوى. فليس من هذه العلامات بلا أدنى شك السماح للرجال بالدخول على النساء بحجة السلام والتهنئة للعريس. هذا العمل ليس من الدين ولا من الشهامة ولا من المروءة ولا حتى من الرجولة، لا بالنسبة للداخلين ولا بالنسبة لأصحاب الحفل. بل ليس من علامات الغيرة دخول العريس مكان النساء بحجة السلام على عروسه والجلوس معها حتى يتفرج عليهم الحضور من النساء، ومن ثم اصطحابها إلى اصطحابها معه بعد أن يجلس معها. بل إن هذا العمل مخالف لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالنساء أمامه في قمة الزينة، فهل يجوز له النظر إليهن؟ وهل يجوز لهن أن يمعن النظر إليه؟ أليس في هذا العمل مخالفة واضحة لقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن؟ نقل إلي مشهد حصل في حفل زفاف في هذه المدينة لأناس لا يطعن لهم في أصل ولا قبيلة، بل هم معروفون وضيوفهم كذلك. لكن هذا ما جرى: دخل العريس على صالة النساء ليقعد بجانب عروسه كما هو المتبع، ثم قعد يتفرج على النساء أمامه بلا أدنى مبالاة. هل تظنون الأمر وقف عند هذا الحد؟ لا، فجأة يدخل أخو العريس، ما شأنه هو الآخر؟ حتى يبارك لأخيه، فإذا بمغنية الحفل تشعل قاعة النساء بأغنية وقحة مفادها أن من تريد الزواج ترفع منديلا، فإذا بصراخ النساء يعلو الصالة، وقد رفع الكثيرات منهن المناديل وهن يصرخن بأخي العريس، يعني نحن جاهزات للزواج، بلا حياء ولا أدب ولا خلق ولا حجاب ولا دين. والمغنية تردح والصراخ يعلو، جو شيطاني يبغضه الله وملائكته وصالح المؤمنين. نعم عباد الله، هذا ما جرى حقيقة ويجري في كثير من حفلات الزواج. للأسف يا إخوة، أصبحنا أسرى لعادات وتقاليد متوارثة، لكن لو تأملنا فيها جيدا لأدركنا أنها لا إسلامية ولا أخلاقية، وأصبح الواحد منا يستحي أن يغير من هذه العادة، بل يستحي حتى أن يطالب بتغييرها، يستحي من الناس ولا يستحي من الله. هذه مصيبتنا. هذا غير الخدم الذين يدخلون على النساء من أجل إعداد الطعام أو إصلاح الميكروفون أو توزيع العصير. فيا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد. أيها المسلمون، إن المخالفات كثيرة، وإن منها كشف العورات. فبعض الرجال هداهم الله لا يبالي بأن تلبس زوجته أو ابنته أخلع وأخنع الفساتين لتلك الحفلة، وهو يراها كأنه جلمود صخر لا يتحرك، كأنه قالب ثلج لا تتحرك فيه غيرا، ولا نخوة ولا حمية، وهو يراها وهي تخرج في فستان كشف عن أفخاذها وعن ظهرها وعن صدرها. هل هذا من المروءة؟ هل هذا بربكم من الرجولة؟ إن هذه عورة لا يجوز للنساء أن ينظروا إليها، فكيف بالرجال؟ كيف بالخدم؟ كيف بالسائقين؟ لقد اشتهر عند الفقهاء أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي كعورة الرجل إلى الرجل، أي ما بين السرة والركبة، ولهذا يجوز لها النظر إلى جميع بدنها عدا ما بين هذين العضوين، وذلك لوجوب المجانسة وانعدام الشهوة غالبا. ولكن يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة، هذا هو المشهور عند الفقهاء. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي كل ما عدا مواضع الزينة، شأنها شأن المحارم الذين لم تفرق الآية بينهم وبين النساء في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى قوله أو نسائهن. فشأن النساء شأن المحارم في النظر إلى عورة النساء، والحدود هنا مواضع الزينة، وهو قول قوي. وبه نقول أن الذي يحل للمرأة أن تنظر إليه من المرأة الوجه والشعر والنحر واليدان إلى العضد وأسفل الساقين وهو موضع الخلخال فقط، أي مواضع الزينة من الجسد. وحتى لو أخذنا بالرأي الأول فلا يعني هذا أن تستنبئ المرأة لبس الخليع من الملابس، فما هذا شأن ولا دأب العفيفات، ولا هو سمت الكريمات فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستقبح أن يصف الثوب المرأة وهي ميتة، فلا شك أن وصفه إياها وهي حية أقبح وأقبح. ها هي رضي الله عنها تقول لأسماء: يا أسماء، إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء، أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها. قال الشيخ الألباني: فليتأمل في هذا مسلمات هذا العصر التي يلبسن من هذه الثياب الضيقة التي تصف نهودهن وخصورهن وإلياتهن وسوقهن وغير ذلك من أعضائهن، ثم ليستغفرن الله تعالى ثم ليتبن إليه، وليذكرن قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. أخرجه الحاكم وهو حديث صحيح. ولذلك يقول الموجودي: ولا يعني هذا أن تجلس المرأة وتبقى شبه عارية أمام النساء بدون حاجة. والآن كما وصلنا انتشر بين النساء فساتين العري والتعري، لا سيما في حفلات الزواج، يتسابقن ببلاهة وتفاهة وخفة عقل وقلة حياء وقلة مروءة، يتسابقن في إظهار مفاتنهن، يتباهين بإظهار مفاتنهن عند النساء. فساتين فوق الركبة، حيث إجماع العلماء أن فخذ المرأة بالنسبة للمرأة عورة، شق مفتوح إلى أعلى الفخذ، لكن من تلتفت منهن إلى حكم الشرع؟ فحكم مجلات الأزياء كما هو مشاهد أعلى من حكم الشرع، ورأي الموضة أقوى من رأي الدين. فساتين تكشف جميع الظهر، وأخرى تكشف البطن، وثالثة مشقوقة حتى أعلى الفخذ. يا مسلمون، هل هذا لباس المؤمنات الموحدات القانتات؟ أين ذهب الحياء وأين ذهب الرجال الغيورون؟ ثم أقبح من هذا كما يذكر، تبرز الواحدة من هؤلاء أمام النساء بهذا اللباس الفاضح لتتمايل على أنغام الموسيقى وتهز وتترنح، فلا بارك الله في مثل هذه المجامع ولا هذه المناظر. أيها المسلمون، إن عصرنا هذا عصر فتنة، عصر لا تبالي المرأة أن تنقل فيه أوصاف النساء كاملة إلى زوجها عندما ترجع من الحفلة أو من الحفل، أو تنقل أوصاف النساء إلى أخيها، تنقل أوصاف النساء بأسمائهن: وفلانة بنت فلان شكلها كذا، وفلانة الأخرى جسمها كذا وكذا، وخذ وصفا دقيقا. فكيف يأمن الشريف على شرفه؟ وكيف يأمن الغيور على عرضه؟ ينبغي أن لا يترك الحبل على الغارب فينطلق النساء في لبس هذا النوع الخليع من الملابس، بل ينبغي الحزم في نصحهن ونهيهن عن مثل هذه الممارسات المخلة بالأخلاق المفسدة للدين والفضيلة. كما ينبغي للمؤمن أن يقاطع المنكر ولا يشهده في تلك الحفلات، لا هو ولا أهله إذا علم بأن المنكر قائم هناك، وقد يذهب فيهنئ ولكن لا يقعد حيث المنكر. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال الحسن: أربع من كن فيه كان كاملا، ومن تعلق بواحدة منهن كان من صالح قومه. ما هي الأربع؟ دين يرشده، وعقل يسدده، وحسب يصونه، وحياء يقوده. قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري ومسلم: إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. وليتنا أيها الإخوة نأخذ حكم الشرع في مثل هذه الأمور مأخذ الجد، مأخذ التنفيذ، فهناك أمور غير مشروعة تمارس بسبب عدم السؤال حينا وبقاء الجاهل على جهله، وبسبب اللامبالاة حينا آخر. قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بديولهن، يعني ديول الفساتين؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن؟ قال: فيرخين ذراعا ولا يزدن. رواه الترمذي وهو حديث صحيح، يعني لا يجوز أن يطول ثوب المرأة أكثر من ذراع تحت القدمين. بعض فساتين الزفاف يطول ذيله ما هو ذراعين ولا ثلاثة بل أذرع كثيرة. ويكون من ضمن الطقوس أيضا فتيات صغيرات يمشين خلف العروس وقد حملن ذيل ذلك الثوب الطويل، بغية الزينة وتقليدا أعمى لكل ما تفرزه الموضة وما يشتهر لدى أثرياء نصارى الغرب بدون نظر إلى الشريعة وحكمها. فهل لنا من التفاتة على الأقل إلى أحكام الشريعة؟ اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا واستر عوراتنا وعورات المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كثرة المال أحيانا تنسي شكر الرزاق سبحانه وتعالى، فبسط اليد كل البسط مذموم، خاصة إذا كان فيما يتعلق بأمور النساء من زينة ولباس. بسط اليد، وليس هذا من باب الكرم ولا من باب الإحسان إليهن، هذه هنا شبهة. لا تبسط يدك كل البسط، الواجب تسخير المال فيما يصلحها، فيما يصلح المرأة ويقوي دينها وعفتها لا العكس. وكما قال عمار الكلبي: والفقر يزري بأقوام ذوي حسب، وربما ساد ندل القوم بالمال، أصون عرضي بمالي لا أدنثه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. ومن المخالفات التي يكثر حدوثها في الأفراح أيضا العين، فأكثر الناس رجالا ونساء لم يعتادوا التبريك على ما يعجبهم، وهذا خطأ، خطأ كبير. فكم من مسلم ومسلمة لا يزالون يعانون من أمراض مؤلمة سببتها عيون الناس، وبدأت أمراضهم تلك بعد حفلة زفاف. فالعين حق كما قال صلى الله عليه وسلم، ويجب على المسلم إذا رأى ما يعجبه أن يدعو بالبركة لصاحبه، حتى لو لم تكن نيته الأذى، حتى لو لم تكن نيته الحسد، فالعين تأتي حتى من أقرب الناس إليه. بل إن الأم قد تعين ابنها وابنتها من حيث لا تعلم ولا تقصد، ذلك أنها لم تبرك لما أعجبتها ابنتها أو أعجبها ابنها. لم تدعوا بالبركة، اللهم بارك عليه، اللهم بارك عليها، اللهم بارك لهم، هكذا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة متغيظا عليه عندما علم أن عينه أصابت سهل بن حنيف، قال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ يعني ألا دعوت له بالبركة؟ اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه، أي على سهل المعيون من ورائه، فبرأ سهل من ساعته. أخرجه مالك وهو حديث صحيح. والتبريك أي الدعاء بالبركة كما تقدم هو أصح لفظ لدفع العين. بارك الله فيه أو فيها، اللهم بارك عليهما، اللهم بارك عليه، هذه الصفة اللفظية هي التي دلت عليها الأحاديث. وأما ما عداها من ألفاظ إما مختلف فيه كقول ما شاء الله، أو إما لا أصل له البتة كالتهليل لا إله إلا الله، أو كالصلاة على النبي، أو غيرها من الألفاظ. ولا يقال تبارك الله، فتبارك الله يقصد بها تنزيه الله تعالى كقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، أي كثرت خيراته ونعمه. لا يقال تبارك الله في هذا المقام، وإنما يقال بارك الله لك. هذه هي الصفة الصحيحة الناجعة بإذن الله تعالى لزوال العين. وهذا أيها الإخوة لا يرفع المسؤولية عن الإنسان نحو تعويل نفسه وعياله، وبالذات إذا خرج إلى مثل تلك الحفلات. يعوذ نفسه وعياله بالمعوذات، يقرأ وينفث عليهم، أو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين: بأعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فالنساء والأطفال في حفلات الزواج يلبسن أحلى وأجمل الثياب في مجمع تتوزع فيه النظرات، فينبغي أن لا يغفل الوالدان التعويذ النبوي. هذه عباد الله، هذه عباد الله بعض من المخالفات التي تشتهر في أعراس المسلمين. أسأل الله تعالى أن يهدينا سبل الرشاد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر لوالدينا وللمسلمين أحياء وميتين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.